السابعة إلا ربعا في لبنان الحر، مساء لبنان الحر. الخليج على فوهة التصعيد ولبنان في مرمى الارتدادات. عون اخترنا التفاوض لاختصار المعاناة واستعمال الشارع ممنوع. رجي آن الأوان لأن يتوقف لبنان عن دفع الأثمان. نتنياهو سنبقى في الحزام الأمني. تعيينات جديدة للحكومة. مواجهة نارية في انطلاق الدور الربع النهائي لمونديال 2026. التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. فيما تتجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية وتعود المنطقة إلى حافة الانفجار، وفي وقت تتقدم الجهود الدولية لترجمة اتفاق الإطار إلى خطوات عملية تعيد الهدوء إلى الجنوب وتفتح الباب أمام استعادة السيادة الكاملة، لا يزال حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا يتصرف وكأن الدولة مجرد تفصيل، فيعتلي المنابر مهددا متوعدا متحدثا عن ميثاقية ودستور، وهو أول من انتهكهما بتصرفاته وبزجه لبنان في حروب عبثية. فحبذا لو يكف هذا الحزب شره عن لبنان بعدما حوله ولسنوات طويلة إلى ساحة وورقة تفاوض إيرانية.
وقبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، أطلق رئيس الجمهورية سلسلة مواقف مجددا دعوة الإدارة الأمريكية إلى مساعدة لبنان في استعادة كامل أرضه، وإذ شدد على عدم التفريط لا بشبر ولا بمواطن، قال عون: نريد عودة الأرض وأن تكون في عهدة الجيش اللبناني وحده، أي في عهدة المؤسسات الشرعية اللبنانية.
وشدد رئيس الجمهورية على أن ما يطالب به لبنان في هذا السياق هو حقه الطبيعي في بسط سلطته ومؤسساته الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.
وعن الانقسام حول أسلوب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قال عون: لم نكن في وضع يسمح بخيارات مثالية، كانت الحرب تهدد بالاتساع ومعها اتساع المنطقة المحتلة، وكانت مشاهد النزوح قاسية ومعها مشاهد الدمار، كان هناك خطر إلحاق دمار واسع ببيروت وبالبنية التحتية، كنا في الواقع أمام خيار وحيد خصوصا في ضوء الخلل الكبير في ميزان القوى، لم يكن أمامنا غير طلب مساعدة الولايات المتحدة، كانت المفاوضات المباشرة الخيار الوحيد المتاح كي نبذل محاولة جدية لاختصار فترة الاحتلال لأرضنا ولاختصار عذبات النازحين وفتح الباب لعودتهم إلى قراهم والسعي إلى إعادة إعمار ما تهدم.
وعن احتمال لجوء معارضي اتفاق الإطار إلى إسقاط الحكومة، قال الرئيس عون: لتغيير الحكومة سياق توفره الأطر الدستورية، لكن استخدام الشارع لإسقاط الحكومة ممنوع.
جولة للسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى على المسؤولين اللبنانيين بدأها من قصر بعبدة. مرسال العيلة.
الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية إلى واشنطن بدعوة من الرئيس دونالد ترامب بحثها الرئيس جوزيف عون مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى، إضافة إلى الأوضاع في لبنان والمنطقة. وأكد رئيس عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة الإطار، كما شدد على ضرورة وقف أعمال التفجير والجرف التي تقوم بها إسرائيل في عدد من البلدات التي تحتلها. من جهته أوضح عيسى أن زيارة رئيس عون إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة وتعكس مدى اهتمام الرئيس ترامب بلبنان وسعيه إلى تحقيق الأمن والاستقرار فيه وإنهاء معاناة شعبه. وأشار عيسى إلى أن انتقال الاجتماع التفاوضي إلى العاصمة الإيطالية يعود إلى أسباب تقنية تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، ولفت إلى أن اجتماع روما ذو طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في صيغة الإطار، لا سيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج اختصاصيين قانونيين أو تقنيين تبعا للمواضيع المطلوبة. وأكد عيسى أن اجتماعات عدة ستعقد في العاصمة الإيطالية أو غيرها لمتابعة التنفيذ وفق المراحل التي سيتم الاتفاق عليها. وعن موعد بدء العمل في المناطق التجريبية، أعلن السفير الأمريكي أن التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه في هذا الخصوص، وأن وفداً عسكرياً أمريكياً سيصل إلى بيروت خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانياً، مشيراً إلى ضرورة عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحددة. وعلى ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الأرض. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
السفير الأمريكي اختتم جولته بزيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومي ورئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين، حيث تركزت المحادثات على تنفيذ الإطار الثلاثي وبدء الانسحاب الإسرائيلي تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني، وسط تأكيد بري على ضرورة الالتزام الإسرائيلي بالانسحاب الكامل حتى الحدود الدولية.
تزامنا مع الحراك الدبلوماسي الأمريكي، التقى وفد إيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيرانية وحيد جلال زادة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التين.
الرئيس القبرصي، وفي خلال استقباله وزير الخارجية يوسف راجي، أكد دعم قبرص لسيادة لبنان واستقراره، كاشفا عن مساع لرفع العلاقات الأوروبية اللبنانية إلى شراكة استراتيجية. وأبدى الرئيس القبرصي اهتماما بتشكيل خلية تعاون مشتركة مع لبنان وفرنسا، مؤكدا دعم نيقوسيا للقرارات اللبنانية بشأن مرحلة ما بعد اليونيفل.
وزير الخارجية يوسف رجي أكد من جهته أن لبنان قرر أن يطوي صفحة العقود التي تحول فيها إلى ساحة لتصفية صراعات الآخرين، وآن الأوان لأن يتوقف عن دفع أثمان حروب لم يخترها وصراعات لم يكن طرفا فيها. رجي، وفي خلال لقاء نظمته الخارجية القبرصية، شدد على أن أي فرد أو تنظيم أو جهة مسلحة لن يحتكر قرار الدولة، موضحا أن القرارات المتعلقة بالأمن القومي اللبناني والسياسة الخارجية اللبنانية ستتخذ في بيروت وفي بيروت وحدها.
وسط هذه الأجواء تتوالى فضائح الدولة العميقة والقيمين عليها، إذ فجر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل فضيحة برسم جهاز الأمن العام اللبناني. وكتب الجميل عبر حسابه على منصة إكس: كيف يمكن لمن اعتبرته الدولة اللبنانية شخصا غير مرغوب فيه أن يحصل لاحقا على تجديد لتأشيرته؟ إذا صحت التقارير الإعلامية فهذه ليست مجرد معاملة إدارية، بل نسف لهيبة الدولة وتناقض مع قرار سيادي رسمي. الأمن العام مطالب بتوضيح للرأي العام، لأن احترام قرارات الدولة يبدأ من التزام مؤسساتها بها لا من الالتفاف عليها.
جنوبا، وفيما تتواصل العمليات العسكرية والتفجيرات في حداثة وحولة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته باقية في الحزام الأمني في جنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك.
بدوره، وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس قال إن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان. أضاف: لم نطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان، ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيه.
وسط هذه الأجواء سجل تحليق للطيران المسير فوق بعلبك على علو منخفض، كما شهد دخان يتصاعد جراء حريق في تلة علي الطاهر.
إلى ذلك، رأت قوات اليونيفل أن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا رغم تراجع مستوى العنف منذ أواخر حزيران.
لبنان بين التصعيدين الأمريكي والإيراني، من يضبط الجبهة؟ التقرير لريشار حرفوش.
تقرير خاص.
إلى أي مدى يستطيع لبنان البقاء خارج مسار التصعيد الأمريكي الإيراني؟ ومن يملك القدرة على منع حزب الله من إسناد إيران مجدداً إذا اتسعت دائرة المواجهة؟ أسئلة تفرض نفسها مع تصاعد التوتر في المنطقة وفي ظل المخاوف من إعادة لبنان إلى دائرة النزاع. الكاتب السياسي سام منسة يفصل عبر لبنان الحر قراءته لهذه المرحلة.
عدم زج لبنان بموضوع الحرب الإيرانية الأمريكية هو قرار إيراني بحت. إذا كانت إيران بحاجة إلى استعمال لبنان كما في المرات السابقة من غزة إلى إسناد إيران. هذه المرة صحيح ممكن أن يقع لبنان مجددا في عودة العمليات العسكرية على أي مستوى كالسابق أقل أو أكثر، أن عودة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ليست حتمية. باب المفاوضات ترك دونالد ترامب مفتوح.
من يردع حزب الله من إسناد إيران مجددا؟
إيران الجواب واضح، يعني لا علينا أن نلف وندور وانه هيك نغير الامور وندخلها على الطريقه اللبنانيه، ما في. في حزب الله غير موجود كحزب لبناني ياتمر بالعوامل اللبنانيه او ياخذ العوامل اللبنانيه الداخليه مع ذاته. حزب الله ياتمر مباشره بالحرس الثوري.
قصه انه دوله الرئيس بري هو الضماني وهو وعده،
يعني هذا نوع من بنرجع على نفس الموضوع، قضيه الرئيس بري والتعويل على الرئيس بري هو نوع من لبننة السياسي، ولبننة السياسي أوصلتنا من 40 سنة إلى ما وصلنا إليه. الرئيس بري هو الغطاء الشرعي اللبناني لتصرفات حزب الله وممارسات حزب الله وأعمال حزب الله. دائما بيحاول أن يجعل نفسه بطريرك السياسي اللبناني، يجعل نفسه أنه المصلح، يجعل نفسه أنه الوسيط الذي لا بديل عنه. الحقيقة أنه هو مثل حزب الله 100% نسخة محسنة ومعدلة تستعمل للدبلوماسية ولإدارة شؤون حزب الله، إنما على الطريقة اللبنانية.
إذن لبنان على خط النار على أمل أن تثمر الضغوطات الخارجية والداخلية منع إعادة زج لبنان في الحرب.
مجلس الوزراء استكمل بعض التعيينات الإدارية ووافق على طلب وزير الداخلية في موضوع الأبنية المتصدعة، وقد تلا وزير الإعلام بول مرقص القرارات.
من موضوع التعيينات جاءت كما يلي: دكتور مازن الخطيب مديرا عاما للتعليم العالي، سيد محمد عبد الرزاق شتيلة رئيسا لمؤسسة مطار بيروت الدولي، والسيد زياد سمقي رئيسا للهيئة الناظمة للكهرباء. وافقت الحكومة على طلب وزارة الداخلية بموضوع الأبنية المتصدعة بمدينة طرابلس لجهة استمرار الهيئة العليا للإغاثة بدفع بدلات الإيواء، وأيضا تقرر إنشاء صندوق يغذى من المنح الداخلية والخارجية لهذه الغاية. أيضا وافق على طلب الهيئة العليا للإغاثة ومجلس النواب الإجازة لهما بشراء بيوت جاهزة وفق الحاجة لإيواء من تهدمت منازلهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية عبر التعاقد المباشر سندا للمادة 46 من قانون الشراء العام، وذلك بعد استقصاء الأسعار.
أكد الرئيس نبيه بري أمام سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في لبنان وسفراء بريطانيا وأستراليا وسويسرا بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دوال على توجه المجلس النيابي لإنجاز التشريعات والقوانين المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف بعد إعادة القانون من قبل الحكومة بصيغته الجديدة المتوافقة مع ملاحظات صندوق النقد الدولي.
وفي ساحة النجم اللجان المشتركة تقر اقتراحي قانون الإعلام وإلغاء الإعدام. هنادي السمرة.
أثمر اجتماع اللجان النيابية المشتركة عن إنجازين: الأول إقرار اقتراح قانون الإعلام بالاستناد إلى تعديلات اللجنة الفرعية ولجنة الإدارة والعدل النيابية، واقتراح إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد المشدد تماشيا مع تشريعات الخارج، بما يمكن من استرداد المطلوبين من الخارج وحجب إمكانيات الاستفادة المزدوجة من قانون العفو العام، بانتظار القرار النهائي الذي سيتخذ في الجلسة التشريعية المرتقبة الأسبوع المقبل بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين المقبل في عين التيني. الجلسة عقدت برئاسة نائب الرئيس ليس بوصعب وحضور وزير العدل عادل نصار ووزير الإعلام بول مرقص ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان. الوزير نصار أكد لإذاعتنا أن لبنان استفاد واستعاد الدور الرائد في حماية حقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام، أما بوصعب فتحدث عن أن قانون الإعلام الحالي هو أفضل الممكن لحماية الإعلاميين بعد 15 عاما من قانون لا ينفذ، أما إلغاء الإعدام فهو شائك ولكنه غير مسيس، ومن يستفيد من الإلغاء لا يستفيد مرة ثانية من العفو. الوزير مرقص بدوره تحدث عن مشروع متقدم وعصري للإعلام لحماية حرية الرأي والتعبير باستثناء الخطاب التحريضي والكراهية. أما النائب جورج عدوان فتمنى مرور ما أقر بسلاسة في الهيئة العامة، وقال عدم إلغاء عقوبة الإعدام كانت تشكل إشكالا مع الخارج، شارحا التعديلات الجوهرية والإنجاز على قانون الإعلام.
في إنجاز للإعلاميين، ما بقى في عقوبة حبس، ما بقى في عقوبة توقيف احتياطي، ما بقى في كلها، صار في محكمة خاصة، بطلت محكمة المطبوعات، صار في محكمة متخصصة. يعني في شغل طويل عريض عمل، ما رح بفوت بتفاصيل وصرنا حكيين كتير عنه، بس بقدر أقول إنه أفضل الممكن بقانون الإعلام انعمل. هلأ ولا قانون بغطي 100% من المشاكل، إنما ما فينا إذا ما عملنا قانون حديث وطبقنا نشوف الثغرات. فأنا بتأمل أنه هيدا يقطع بالهيئة العامة، وبعتبره إنجاز كتير كبير للمجلس النيابي، لوزارة الإعلام، لكل يلي ناضلوا بهالموضوع. بيبقى الموضوع التاني رح في كلمتين باختصار، عقوبة الإعدام يلي نحنا ما عم نطبقها من مدة كانت عم بتشكل عقبة كتير كبيرة بكل علاقاتنا مع المجتمع الدولي، مع جمعيات حقوق الإنسان. بقى هلأ هالعقوبة استبدلناها بعقوبة أشغال الشاقة المؤبدة المشددة، وهون بدي أقول إنه تسمية أشغال شاقة نحن عاملين لها توضيح.
من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب وصفت عبر إكس إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام بالخطوة المتقدمة في مجال حقوق الإنسان. عندما تتحول السياسة إلى شتيمة، من يحمي هيبة الدولة؟ سيمونا حتشيتي.
في لبنان يبدو أن إهانة رئيس الجمهورية أصبحت عند البعض مادة يومية على مواقع التواصل والمنابر السياسية. انتقاد جوزيف عون حق، لكن التحقير والشتائم والمس بكرامته شيء آخر تماماً. منذ وصوله إلى بعبدة يتعرض رئيس الجمهورية جوزيف عون لحملة شبه يومية من السخرية والتجريح والإهانة الشخصية، منشورات، تعليقات وصور مركبة تتجاوز نقد مواقفه وقراراته لتصل إلى تحقير شخصه وموقعه. أين القضاء اللبناني من التحقير اليومي لرئيس الجمهورية؟ سؤال يجيب عليه الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك.
تعرض إلى رئيس الجمهورية هو تعرض لهيبة الدولة ولرأس الدولة ولرئيس الجمهورية الذي هو رمز وحدة الوطن. المادة 384 من قانون العقوبات اللبناني قد عاقبت على التحقير برئيس الدولة، كذلك المادة 386 على الذم به، والمادة 388 على القطح بشخصه. وبالتالي على النيابة العامة التمييزية أن تتحرك عفواً في هذه الجرائم الواقعة على رأس الدولة. يفترض على المدعي عام التمييز العمل على تحريك الدعوة العامة بحق كل من تسول له نفسه تعرض لرئيس الدولة، وإحالة التحقيقات إلى النيابات العامة المعنية للإدعاء، كما يمكن لوزير العدل أن يطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات اللازمة بهذه الجرائم. رئيس الدولة ليس بحاجة لإدعاء شخصي من أجل أن يحرك الدعوة الحق العام.
لا أحد فوق النقد، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا أي مسؤول، لكن هناك فارقا واضحا بين أن تقول إن الرئيس أخطأ وتأخر أو فشل في ملف، وبين أن تستخدم قاموس الإهانة والتحقير الشخصي. انتقدوا جوزيف عون كما تشاءون، حاسبوه على قراراته ومواقفه ووعوده، لكن عندما يسقط النقاش إلى مستوى الإهانة الشخصية لا تعود المسألة حرية رأي، بل يصبح السؤال هل نبني دولة أم نهدمها بأيدينا؟
صفحة من الأخبار الإقليمية مع رولا فخري.
على وقع التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن التصعيد الحالي مع إيران قد يستمر من يوم أو يومين إلى أسبوع أو حتى شهر، وذلك بحسب ما إذا كانت طهران ستواصل مهاجمة السفن في مضيق هرمز أم لا. أضاف سنوجه لهم ضربة مؤلمة حتى يدركوا أننا جادون تماما ولا نمزح. وأعلنت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 170 هدفاً عسكرياً داخل إيران خلال اليومين الماضيين. في تصعيد قالت القيادة إنه يهدف إلى تقويض قدرات طهران على تهديد الملاحة البحرية. ووفقاً للصحيفة، فإن عدد الأهداف التي تعرضت للقصف خلال هذه العملية يزيد بنحو 14 مرة على عدد الأهداف التي استهدفتها الولايات المتحدة في الضربات التي نفذتها أواخر حزيران الماضي. وقالت القيادة المركزية إن الهدف من الضربات هو الحد من قدرة إيران على تنفيذ هجمات ضد السفن التجارية وناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز. في المقابل، شنت القوات المسلحة الإيرانية هجوماً بصواريخ المجنحة على عدد من السفن الحربية الأمريكية قبالة سواحل البحرين، حسب ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي. ونقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم الجيش قوله: قصفت القوات الإيرانية بالصواريخ سفناً أمريكية متمركزة قبالة سواحل البحرين، ومن بين السفن التي تعرضت للهجوم مدمرة أمريكية، ولا توجد معلومات عن الأضرار المحتملة التي لحقت بالسفن الحربية الأمريكية. المملكة العربية السعودية اعتبرت أن انتهاكات إيران تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، ونددت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت، البحرين والأردن.
ضوء على المونديال. قبل انطلاق مباريات الدور الربع نهائي من بطولة كأس العالم بين منتخبي فرنسا والمغرب اليوم الساعة 11 ليلاً، لابد من إلقاء الضوء على أبرز محطات الدور 16 اللي كان أهم خروج البرازيل ومعاناة الأرجنتين قدام مصر. خبير التسويق الرياضي مروان بورعد تحدث للبنان الحر عن مواجهات الدور 16.
قبل ما أحكي عن مباريات الدور 16 حبيت أحكي عن شغلة كتير مهمة، هي لأول مرة بتاريخ كأس العالم دور الربع نهائي ما في ألمانيا، ما في إيطاليا، ما في البرازيل. بخصوص مباراة دور 16، أسوأ مباراة طبعاً هي باراغواي فرنسا. بخصوص مباراة النرويج والبرازيل، النرويج كان الطرف الأفضل، ولكن البرازيل حصلت لفرص من البنالتي من الانفراد تبع الأندريك. باعتقادي لو سجلوا بالأول كانت تغيرت المباراة كلياً. بخصوص مباراة إسبانيا طبعاً بأسلوبها المعهود آخر 16 سنة قدرت تتفوق وتسيطر على الماتش، وصحيح صار في فرص من الطرفين ولكن الفريق الأفضل تأهل، وطبعا رونالدو خارج البطولة. بخصوص مباراة لفت لي نظري صراحة هو مدرب بلجيكا اللي استغنى عن الأسماء الكبيرة دوكو، دي بروين، لوكاكو، قدر يحقق فوز كبير. بخصوص مباراة المكسيك إنجلترا، الإنجليز تحس عندهم ريتم تصاعدي، لعيبتهم المهمة بلشت تلعب وممكن كتير يكونوا فريق خطر بالدور ربع نهائي ونص نهائي ولا إلى آخره. بخصوص مباراة الأهم يلي هي كانت بين مصر والأرجنتين، صراحة كتير العالم عم بيحكوا عن التحكيم وسوء التحكيم، واللي بس أنا برأيي إنه تغييرات المدربين وخاصة سكالوني، بس أدخل لوتارو وأبقى على ألفاريز حرر ميسي، وطلع ميسي عمالة اليمين، وثلاث أهداف الأرجنتينية إجوا من مالة اليمين. وأخيرا بحب أحكي عن شغلة كتير مهمة، هي إنه المهاجمين الكبار عم يدلعونا بهالبطولة، بس بحب ألفت نظر بالنسبة لي أنا أهم لعيب لحد هلا بالبطولة هو مايكل أوليزي، يلي هو كان عنده مشكلة فرنسا كتير كبيرة بوسط الملعب بالترانزيشن، وهو قدر يحللهم إياها من أول البطولة.
RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
المسلك الغربي باتجاه بيروت من دبي باتجاه جل الديب عم يشهد زحمة سير كثيفة، وأيضا على أوتوستراد الزوق باتجاه جونية على المسلك الشرقي.
RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
درجات الحرارة دون المعدلات الموسمية بتبقى هيك حتى السبت، لترجع تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة بتأدي لارتفاع بدرجات الحرارة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل، واللي رح بيزيد معه الشعور بالحر.
كان في مساء لبنان الحر. الخليج على فوهة التصعيد ولبنان في مرمى الارتدادات. عون اخترنا التفاوض لاختصار المعاناة واستعمال الشارع ممنوع. رجي آن الأوان لأن يتوقف لبنان عن دفع الأثمن. نتنياهو سنبقى في الحزام الأمني. تعيينات جديدة للحكومة. مواجهة نارية في انطلاق الدور الربع النهائي لمونديال 2026.
النشرة انتهت، شكرا لإصغائكم.
إلى اللقاء.